إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، تركنا على الطريق الواضح لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن موضوع ذي أهمية، وهو اترك عند الناس أطيب الأثر بعد موتك. اترك عند الناس أثراً طيباً بعد موتك، وكما يقول الشاعر: وكن رجلاً، يعني تتحمل المسؤولية، كن إيجابياً، تتعامل مع الناس ومع المجتمع بصورة إيجابية فعالة، لا تكن سلبياً متخاملاً قاعداً. وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. كن رجلاً إن أتوا بعده، إن جاء الناس بعدك بعد موتك يقولون مرة، يعني مات، وهذا الأثر، هذا هو أثره، هذا هو ما تركه في الناس. ترك علماً، ترك خلقاً، ترك عملاً صالحاً، ترك عملاً نافعاً للفرد وللمجتمع. أيها الإخوة، الإسلام ربى أبناءه على تحمل المسؤولية والإيجابية، أن يكون الرجل مسؤولاً، وكذلك المرأة، أن يكون كل فرد في المجتمع مسؤولاً وصاحب إيجابية فعالاً في المجتمع. وإيجابية ومسؤولية المسلم تعني أن يكون فيضاً من العطاء، معطاءً ثابتاً حين تدلهم الخطوب، لا ييأس حين يقنط الناس، ولا يتراخى عن العمل حين يضعف العاملون، يصنع من الشمعة نوراً ومن الحزن سروراً، متفائلاً في حياته، شاكراً في نعمائه، صابراً في ضرائه، قانعاً بعطاء ربه له، وأن يستشعر المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه. هذه هي الإيجابية. ومن هذا المنطلق ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الإيجابية والمسؤولية والرجولة والمشاركة في المجتمع، كما ذكر القرآن الكريم: فهم رجال في العبادة، رجال في الذكر، رجال في الطاعة، رجال في تحمل المسؤولية. قال الله تعالى يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآية عامة في كل زمن: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن رجلاً بحق كما وصفت الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعمار الدنيا أيضاً، لأنك إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأتيت بالتكاليف الشرعية أنت ستسعى إلى إعمار الدنيا أيضا. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم، لا تشغلهم عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده يعني الأجر من ثواب هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. أيضا يقول الله عز وجل فيه يعني في المسجد: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فوصفهم بأنهم رجال يحبون الطهارة والعفاف. قال ابن كثير: فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. فهم رجال في التضحية وفي الصدق مع الله عز وجل، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا، رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يستشعر المسلم المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول، مسؤولية، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله وهو مسؤول عن رعيته، راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. هذه هي الرجولة، هذه هي الإيجابية، مسؤولية، هذه هي المشاركة المجتمعية تجعله يترك أثرا طيبا وبصمة نافعة في مجتمعه. ولذلك سيكتب الله عز وجل لك عملك في الدنيا وأثره بعد موتك. إن حركات الإنسان وأقواله وأفعاله مكتوبة ومحصاة عليه في كتاب مبين. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي قبل موتهم وآثارهم أي بعد موتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين. هذا في حياته، أما بعد وفاته فإن الأثر الطيب الذي تركه في مجتمعه سيكتب ويسجل عند الله تعالى. ولذلك لما أراد بنو سلمة عشيرة كانت تسكن المدينة، لما أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد النبوي نظراً لبعد المسافة بينهم وبين المسجد، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم ديارهم حتى تشهد لهم الأرض بالأثر الطيب وكثرة الخطى إلى المساجد. كانوا بعيدين عن المسجد، وخلت البيوت من حولهم تقريباً أو البقاع، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، إلى جوار المسجد، ونظراً لبعد المسافة أيضاً بينهم وبين المسجد، فالنبي طلب منهم أن يبقوا مكانهم. فعن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا، ابقوا في دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثار خطاكم الكثيرة إلى المسجد. ولذلك كلما ابتعد بيتك عن المسجد وجئت إلى صلاة الجماعة تكثر حسناتك، كل خطوة بحسنة، والحسنة بعشرة. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن كثير: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، قراءة القرآن، ذكر الله، قيام الليل، هذه ما قدموا، نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها بعدهم، تركوها بعدهم، فيجزيهم على ذلك أيضا، يعني على أعمالهم في الدنيا وعلى آثارها بعد الموت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكل ما تقدمه من علم ومعروف لمجتمعك يمتد أجره بعد موتك إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله على عباده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا آثارك من بعدك، علمك تعلمه للناس أو تكتبه في كتب، وكذلك صدقاتك وأعمالك الطيبة التي يعود أثرها على الناس تكتب لك بعد موتك، يعني لا يزال العداد يعد بعد موتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه. لذلك يحرص كل منا على تربية أولاده على الصلاح والتقوى، فهم من آثارنا سوف يدعون لنا. وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، هي الصدقة الجارية. قال الإمام البخاري مثلا، الإمام البخاري مثلا مات قبل قرون طويلة، ومات 256 هجرية، ومع ذلك عداد الحسنات يعد له إلى قيام الساعة. فمن نحن بجانب الإمام البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله صحيح البخاري، كل ما فيه صحيح بإذن الله تعالى. وهذا باتفاق أهل العلم عبر الزمان وعبر القرون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن في الدنيا، أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله، هذا باتفاق أهل العلم. ثم يأتي فسلة لا يساوي بعرة ويطعن في صحيح البخاري، حتى يطعن في السنة الأصل الثاني في التشريع بعد القرآن. فهذا مثال، الإمام البخاري مات 256 لكن ترك صحيح البخاري وترك كتبا أخرى. وقل مثل ذلك في الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومسلم تلميذ الإمام البخاري، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وغيرهما، وآلاف العلماء في القرون الأولى من تاريخ الإسلام وإلى يومنا وإلى أن يشاء الله، تركوا علما، تركوا كتبا تعلم الناس يتعلم منها الناس دين الله تبارك وتعالى، فلا يزال العداد يعد لهم الحسنات إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فكن مثلهم على الأقل، اترك ما ينفع الناس من بعدك وما ينفعك أنت بعد موتك من آثار. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قد مات قوم وماتت وما ماتت مكارمهم، ماتوا لكن فضائلهم موجودة، مكارمهم موجودة، أعمالهم موجودة. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ولو نظرنا إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أن كل ما قدموه في دعوتهم إلى الله له أثر عند الله إلى قيام الساعة. كل الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل، فدعوتهم لها آثارها بعد مماتهم إلى قيام الساعة. طبعاً أعظمهم وأفضلهم ومقدمهم وآخرهم وخاتمهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كم تحمل من آلام ومتاعب ومشاكل وأزمات، سواء كان في مكة أو بعد هجرته إلى المدينة إلى أن مات، كيف تحمل اضطهاد المشركين له ولأصحابه، وهاجر بدينه إلى المدينة وحارب المشركين في عدة غزوات، والمشركون لا يزالون يؤذونه في مكة وفي المدينة. انظر كيف تحمل صلى الله عليه وسلم، لكن ترك دعوة أقامت أمة لها أثر عظيم، ترك أثراً عظيماً، ترك دين الإسلام العظيم الذي أقام أمة انتشرت في العالم كله. هكذا كل الأنبياء. قال الله تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والمعنى اجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه على إبراهيم في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. أيها الإخوة، سنرحل ويبقى الأثر، احفظوها هذه، سنرحل سنموت لكن سيبقى الأثر. إن الإنسان إذا فارق هذه الدنيا فإنه يفارقها بجسده، ويبقى أثره وذكره خيراً أو شراً. فعن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فأثني عليها خيراً، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثنى عليها شراً، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. لماذا أثنى الناس على هذه الجنازة التي هي خير ووجبت لها الجنة؟ لأن الميت ترك أثرا طيبا بعده، كان داعياً إلى الله، كان معلماً للخير، كان متعاوناً مع الناس في قضاء حوائجهم إلى غير ذلك، كان له أثر، فالناس أثنوا عليه خيراً. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيراً وجبت الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن فالذكر الحسن بعد موتك تركه مباركة، تركه كما تترك المال لأولادك، فاترك الذكر الحسن لهم ولغيرهم، تركه مباركة وحياة خير تبقى للإنسان وإن مات، يذكر بجميل مآثره ويستدعي الدعاء لصاحبه، تجعل الناس يدعون لك، بل يمتد خيره لوارثه، إذ هو من خير ما ورث له العلم والأخلاق الحكمة. قال رجل حكيم: أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون. يقولون للولد: أبوك كان كذا، والدك كان خيرا، كان عالما، كان معلما، كان فاضلا، إلى آخر هذه الصفات الجميلة. وصدق من قال: كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي. كل الأمور تزول عنك وتنقضي بعد موتك إلا الثناء فإنه لك باقي. قال كعب الأحبار: والله ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر له في أهل السماء. كما تذكر بالخير في الأرض تذكر أيضا بالخير في السماء. فما أجمل أن يكون أثرك في أهل بيتك وأسرتك تربية على الطاعة والخلق الكريم، وفي مجتمعك نفعا وخيرا، وفي أمتك نصرة للحق ودفاعا عن القيم. وصدق الشاعر حيث يقول: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر، يعني يبقى الأثر. فاحرص أخي المسلم على أن تكون عضوا نافعا لمجتمعك. فالطبيب ينبغي أن يخلص في عمله ويبدع، وكذلك المهندس والمعلم وكل فرد في مهنته أو صنعته أو وظيفته، لأن كل ما سنه وابتكره في عمله فإنه يدر له حسنات بعد موته إلى قيام الساعة. كلما كنت خيرا في عملك، معطاء إيجابيا فاعلا، سيكون هذا له أثره ويكتب لك حسنات إلى قيام الساعة إن شاء الله. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. سننت سنة حسنة، لكن ليس في العبادات، لأن العبادات توقيفية. توقيفية يعني الصلاة أنزلت بأحكامها، وكذلك الصوم والحج وغير ذلك من العبادات توقيفية، لا نستطيع أن نزيد عليها أو أن ننقص. إنما المراد بالسنة الحسنة هنا من كان لها أصل في الشرع، ما كان لها أصل في الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده. وقصة الحديث ده تبين الغرض من الحديث، أن النبي دعا الصحابة أو دعا بعضهم كانوا جالسين عنده، فجاء رجل يطلب مالا، فقام رجل وأتى بصرة، صرة فيها دنانير، فهو الذي سن هذه السنة، بدأ. فقال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الإمام يحيى بن شرف الدين النووي شرح كتاب صحيح مسلم يقول في شرح هذا الحديث، والحديث صحيح مسلم فيه، في هذا الحديث الحث على الابتداء بالخيرات، مسارعة، وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. فالزم يا أخي فعل الخير ليقتدي بك من بعدك ويكون في موازين حسناتك، وإياك وفعل الشر فيقتدي بك الآخرون ويكون في موازين سيئاتك. فمثلا قابيل الذي قتل أخاه هابيل حمل وزر جميع القاتلين إلى قيام الساعة. قابيل يحمل وزر كل من قتل قتيلا إلى قيام الساعة، لأنه سن هذه السنة السيئة، قتل أخاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قابيل كفل من دمها. لا لأنه كان أول من سن القتل. قال الإمام النووي هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك، في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئا من الخير لكن ليس في العبادات، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. فاحرص يا أخي على أن يكون لك أثر طيب في كل مكان، أن تكون لك ذكرى طيبة وبقايا ماثلة من صدق وأخلاق. اجعل خطواتك مستقيمة وثق بالمولى ليبقى لك أثر جميل طيب في القلوب، واجعل سلوكك قدوة حسنة لمن يراك، وازرع في من حولك حب الخير والإيثار والصفاء والعطاء والتآزر والتكافل وجميع الصفات والأعمال والأقوال الطيبة. وليكن لك القدوة في سلفنا الصالح وسبقهم إلى الخير، ليكن لك القدوة في ذلك مع ترك الأثر الطيب. فهذا مثلا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لو حفيد علي بن أبي طالب، لما مات وغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سوداء بظهره، وجدوا أثر سواد في ظهره، فقالوا ما هذا؟ فقيل كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة، فوجدوه يقوت يعني يطعم 100 أهل بيت بالمدينة. كان يحمل جراب الطعام الدقيق على ظهره بالليل ويذهب ويطرق الأبواب ويعطي المحتاجين دون أن يراه أحد. وعن محمد بن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، لا يعرفون من كان ينفق عليه. فلما مات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل، خلاص مات فلم يأتيهم شيء. فعرفوا أنه علي بن الحسين الذي كان يأتيهم بجراب الدقيق بالليل كان ينفق على 100 أسرة. هذه رسالة لكل فرد من أفراد المجتمع أن يحسن خلقه ومعاملته مع أهله وجيرانه وأحبابه وأصدقائه وبني جنسه، يشهدوا له بصلاحه وتقواه في وقت هو أحوج إلى جنة ومغفرة مولاه. وليعلم كل منا أن ذلك بالعمل وليس بالوصية، يعني لا يأتي رجل ويقول للناس اذكروني بخير بعد موتي، لا لا، إنما بالعمل. فلا تنفعك وصيتك للناس ليشهدوا لك بصلاحك عند وفاتك كشهادة 2 من الموظفين لك بحسن سيرتك وسلوكك لتتسلم عملك في الدنيا، ولكن ما جنيته طوال عمرك من أخلاق ومعاملة ستحصده عند وفاتك. وهذا يحتاج إلى وقت طويل ليترك أثرا أطول، كما قال ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم: السيرة الحسنة في الناس يعني بعد موتك كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا، لأنك تموت بجسدك وروحك وتظل ذكراك باقية وأثرك يدر لك حسنات. قال الإمام الشافعي: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فانظر إلى نفسك يا أخي، هل أفدتها؟ هل أفدت غيرك؟ هل أفدت مجتمعك؟ هل تركت بعدك أثرا؟ هل تركت أثرا صالحا تذكر به؟ فلنسارع جميعا قبل أن نندم ولا ينفع الندم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنضرب نماذج من تحمل المسؤولية وترك الأثر الطيب. فهذا حبيب النجار في سورة ياسين الذي جاء ذكره في سورة ياسين، قال الله تعالى عنه: وجاء من أقصى المدينة رجل قيل اسمه حبيب النجار، رجل صالح ليس نبيا، قال: يا قوم، هو ينصح قومه، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا هؤلاء الرسل الذين لا يسألون عن دعوتهم أجرا وهم مهتدون، معهم الهداية. هذا الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى لا لغرض دنيوي ولا خوفا على نفسه من فوات صفقة، إنما لإنقاذ الموقف وإعلان كلمة الحق، لكن نصيحته لم تصادف أذنا واعية، لم يسمع له أحد، بل إن سياق القصة ليوحي بأن قومه قتلوه. فهذا رجل واحد جاء يسعى بكل قوته لأنه استشعر أنه مسؤول، استشعر المسؤولية، ويرى أنه ينبغي أن يبلغ هذه الدعوة في وقتها المناسب. قال الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمة الله عليه: والتعبير بقوله تعالى يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، التعبير بكلمة يسعى يدل على صفاء نفسه، نفسه صافية، وسلامة قلبه، وعلو همته، ومضاء عزيمته، حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ليعلن أمام الجميع كلمة الحق، ولم يرتضي أن يقبع في بيته، لم يكن متواكلا ولا متخاذلا ولا متقاعدا، إنما كان مسؤولاً إيجابياً، بل هرول نحو قومه ليقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا المثال في استشعار المسؤولية والإيجابية وترك الأثر. ومثال ثان في حشرة وهي النملة، كما جاء في سورة النمل، حكى الله ما قالته هذه النملة حينما رأت جيش سليمان العظيم المنظم. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جحوركم يعني، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل يا أخي كيف تحملت نملة واحدة مسؤولية الإنذار والتحذير، وصاحت في النمل ولم تكتفي بنجاة نفسها، لم تكن أنانية، وإنما تحملت المسؤولية وحرصت على نجاة الجميع، وأتى التعبير بقوله قالت نملة منكرا، لم يقل قالت النملة، إنما قالت نملة، وجاءت المخاطبة كمن يعقل، لأنها أمرتهم بما يؤمر به من يعقل، كأنها عاقلة. فإذا يعني حشرة تحملت المسؤولية ولم تكن أنانية ولم تكن سلبية، إنما أنظرت جموع النمل ولم تنجو بنفسها فقط. وهذا ذو القرنين وقصته معروفة في سورة الكهف، لما أتى على قوم لا يكادون يفقهون شيئا، وكانوا يخافون من يأجوج ومأجوج، أمة قوية يأجوج ومأجوج، فمر عليهم ذو القرنين، كان رجلا صالحا، يقال كان نبيا، لكن الصحيح أنه كان رجلا صالحا، قائدا عسكريا قويا حكيما يضع القوة في مكانه. فطلبوا منه أن يبني لهم سدا يحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج. فهل قام بذلك بنفسه أم طلب منهم أن يعينوه؟ يعني كونوا إيجابيين لا تكونوا سلبيين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني اشتغلوا اعملوا أعينوني آتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فتوسموا فيه القوة والصلاح، فعرضوا عليه أن يقيم لهم سدا يحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فتحمل ذو القرنين المسؤولية ولم يتعلل بأنه لا تربطه بهم سابق معرفة، ده هو بيمر عليهم كده. ثم أشرك الجميع وجعلهم مسؤولين عن إتمام هذا العمل، فأعينوني آتوني أنفخوا آتوني، فاستغل جميع الطاقات والإمكانات فصنعوا السد بإحكام وإتقان، وبقي أثره الإيجابي فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يرتفعوا من فوقه أو يعلوه من فوق، وما استطاعوا له نقبا. هكذا أيها الإخوة، هذه نماذج من القرآن تحكي لنا كيف تكون الإيجابية وتحمل المسؤولية وترك الأثر الطيب من بعد وفاة العبد. فنسأل الله العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا يا رب جميعا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا مصر وسائر أوطان المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه، وجنبها الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ جيش مصر وأمنها وأهلها وأرضها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه نفع البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.